إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الدعوات من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى الباب 19، وهو باب قول الله تبارك وتعالى: وصل عليهم ومن خص أخاه بالدعاء دون نفسه. وقد بدأنا في الدرس الماضي في شرح أحاديث هذا الباب، وبقي منها آخر ثلاثة أحاديث في هذا الباب. موضوع الباب قول الله تبارك وتعالى: وصل عليهم، يعني أن الله تعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على المتصدقين، أن يصلي على المتصدقين. والصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم على المتصدقين أن يقول: اللهم صل على فلان، اللهم صل على فلان من المتصدقين. وصلاة الله على العبد ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، الصلاة من الله سبحانه وتعالى الثناء على العبد في الملأ الأعلى، كما جاء في صحيح البخاري عن أبي العالية رحمه الله من علماء التابعين، قال: صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. والصلاة من العبد على العبد الدعاء له، فالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليهم، يعني يدعو لهم أن يصلي الله سبحانه وتعالى عليه. فذكرنا في الدرس الماضي أن الصلاة على غير الأنبياء جائزة، أن الصلاة على غير الأنبياء جائزة في حالتين: الحالة الأولى أن يكونوا مقرونين بالأنبياء، يعني يقرن ذكره بنبي من الأنبياء، يقال مثلا كما نقول: اللهم صل على محمد وآله وصحبه مثلا، فنصلي على الآل والصحب، يعني تبعا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيكونون مقرونين في الذكر بالأنبياء ويصلى عليهم، يعني تبعا للصلاة على الأنبياء. والحالة الثانية أن يصلى عليهم منفردا، وفي هذه الحالة يعني يصلى عليهم منفردا بشرط ألا يكون ذلك مقارنا باسمه كلما ذكر، ألا يكون ذلك مقارنا باسمه كلما ذكر، ويكون يعني شعارا عليه، فإن هذا خاص بالأنبياء. لكن غير الأنبياء يمكن أن نقول مثلا مرة من المرات، أو في بعض الأحيان يعني العارضة نقول: صلى الله على فلان مثلا، هو ليس من الأنبياء، إذا كان ذلك يعني مرة كذا عابرة، أو يعني في أحيان قليلة، وليس يعني مقارنا باسمه كلما ذكر هذا الشخص يقال صلى الله عليه، فيكون ذلك جائزا. ومن هذا الباب يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه بالصدقة، قال صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على آل أبي أوفى، قال: اللهم صل على آل أبي أوفى، فصلى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك: من خص أخاه بالدعاء دون نفسه، يعني يريد الإمام البخاري رحمه الله أن يبين من خلال أحاديث هذا الباب أنه يجوز أن يدعو الإنسان لأخيه المسلم بدون أن يدعو لنفسه أولا، فبين يعني أنه يجوز أن تدعو لأخيك المسلم مباشرة بدون أن تدعو لنفسك أولا. وهذا يبين أن الأحاديث التي فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا لأحد بدأ بنفسه، يعني يقول مثلا: اللهم اغفر لي ولفلان، رحمني الله وإياك، أن هذه الأحاديث يعني ليست على يعني دائمة، ولم تكن في جميع الأوقات، بل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك أحيانا، وفي أحيان أخرى يدعو مباشرة لمن يريد أن يدعو له. فهنا الأحاديث الثلاثة الباقية في هذا الباب، منها يقول الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا سعيد بن الربيع قال: حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أنسا رضي الله عنه قال: قالت أم سليم للنبي صلى الله عليه وسلم: أنس خادمك، قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته، اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. فهنا أم سليم هي والدة أنس بن مالك رضي الله عنه، ولما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرا كان عمر أنس 10 سنوات، فجاءت به أمه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت إيه أنس خادمك، يعني هذا غلامك أنس يخدمك، يعني وهبت إيه ابنها أنسا لخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظل ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين إلى أن توفي الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنس إيه رضي الله عنه يتشرف بخدمة الرسول صلى الله عليه وسلم. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بدعوات كلها استجيبت، دعوات مباركة من الرسول صلى الله عليه وسلم لأنس، قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. وفي بعض الأحاديث الأخرى أنه دعا له أيضا أن يبارك له في عمره، اللهم بارك في عمره وولده وماله، يعني دعا له بالبركة في العمر والمال والولد. فحصل ثلاثة أشياء التي دعا بها الرسول صلى الله عليه وسلم. سأتينا إن شاء الله باب مستقل نتكلم فيه عن هذه الدعوة من دعوات الرسول صلى الله عليه وسلم لأنس رضي الله عنه. فالخلاصة يعني أن أنس رضي الله عنه يعني طال عمره جدا رضي الله عنه، حتى كان من أواخر الصحابة موتا رضي الله عنه وأرضاه. فتوفي يعني قيل إنه يوم وفاته كان عمره 103 سنوات، هذا القول المشهور، وقيل 107 أو 109 أو غير ذلك، يعني هناك عدة أقوال، يعني جاوز 100 رضي الله عنه، القول المشهور إنه 103 سنوات هذا كان عمره يوم وفاته، فبارك الله له في عمره كما دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم، كان من أواخر الصحابة الموتى. قالوا بعد أن مات أنس رضي الله عنه لم يكن بقي من الصحابة إلا صحابيان اثنان هما سهل بن سعد وأبو الطفيل بن عامر الدوسي، يعني كان آخر كان هو واحد من آخر 3 من الصحابة بقوا على قيد الحياة، وكان هو طبعا وقت وفاته في البصرة كان آخر صحابي مات في البصرة رضي الله عنه وأرضاه. فطال عمره كما دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم، وكثر ولده دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بكثرة الولد، هذا يدل على أن كثرة الولد من الخير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يدعو له بخير ما يدعو له بالشر صلى الله عليه وسلم. فكثر ولده وأولاده أولاده حتى إن أولاده طبعا هو عاش 103 سنوات، فأولاده الذين ماتوا في حياته اللي في عمر 60 و70 و80 وكذا ماتوا في حياته، فتوفي من أولاده في حياته 120 ولدا، الأولاد اللي ماتوا في أثناء حياته ودفنهم، قال دفنت بيدي هذه يعني من ولدي لصلبي 120 ولدا، اللي هو دفنهم لصلبي، وأولاده قال لهم كانوا باقين، وأولاد أولاده كانوا لا يحصون، يعني وهو نفسه ما كان يعرف عددهم رضي الله عنه وارضاه، كان يلقاهم في الطريق بالنسبة لأحفاده كان يلقاهم في الطريق فلا يعرفهم، يقول له أنا ابن ابنك فلان، أنا ابن بنتك فلانة كذا، فكان يعني يلقاهم في الطريق يعني يعرفونه بأنفسهم أنهم أولاد فلان أو فلانة أو كذا من أولاده رضي الله عنه وأرضاه. فأولاده كانوا وأحفاده يعني بالمئات في حياته رضي الله عنه. والبركة في المال يعني كان رضي الله عنه من أغنى الصحابة، يعني طال عمره وكان خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان فقيرا يعني وقت حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبارك الله له في ماله حتى صار من أكثر الناس يعني مالا، وكان له قصر عظيم في البصرة، يعني حتى في ضاحية يعني نائية بعيدة عن البلد وكذا، كان حتى إنه كان يصلي في قصره بأولاده وكذا، كان أولاده كثيرون كان يصلي بهم في أولاده بأولاده في قصره هذا، وكان له بستان في البصرة، يقول أنس يعني إن لي بستانا في البصرة يثمر كل عام مرتين، يعني يحمل الثمر كل عام مرتين، وليس في البصرة بستان يثمر مرتين إلا هو، يعني كل البساتين كان محصولات سنوية يعني يزرعه يعني بفواكه ومحصولات يجنى ثمرتها مرة في السنة يعني في العادة، إلا بستان أنس رضي الله عنه كان يجني منه الثمر مرتين في السنة، يحمل الثمر مرتين، يجني الثمر وبعدين يحمل الثمر مرة أخرى ويجني. فالقصد أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة المال وكثرة الولد والبركة فيما أعطاه الله سبحانه وتعالى. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له مباشرة بدون أن يدعو لنفسه، دعا له مباشرة بدون أن يدعو لنفسه، فقال اللهم بارك له في ماله، لم يقل اللهم بارك لي وله وكذا، وإنما دعا له مباشرة بدون أن يدعو لنفسه. الحديث الذي بعده، قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد فقال رحمه الله: لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتها في سورة كذا وكذا. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد، هذا الرجل هو عباد بن بشر رضي الله عنه وأرضاه، سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله، يعني رحم الله عباد بن بشر، لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتها، يعني نسيتها أو أنسيتها، لقد ذكرني كذا وكذا آية أنسيتها في سورة كذا وكذا، يعني كان يقرأ وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نسي بعض آيات من إحدى السور، ولما سمعه يقرأ فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات. وطبعا هذا يعني يستدل به على أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو معصوم في تبليغ ما أمره الله سبحانه وتعالى بتبليغه من القرآن الكريم، بعد أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغه من القرآن الكريم هو غير معصوم من نسيان بعض الآيات، هو غير معصوم صلى الله عليه وسلم من نسيان بعض الآيات، يعني نسيانا مؤقتا، ثم لا يلبث أن يتذكرها صلى الله عليه وسلم، لأنه بشر يعرض له ما يعرضه البشر صلى الله عليه وسلم، والبشر من طبيعتهم النسيان، والرسول صلى الله عليه وسلم وأحفظ الناس لكتاب الله وأكثرهم تلاوة له صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فهو غير معصوم، يعني قد ينسى آية من الآيات أو كذا يعني لفترة مؤقتة، ثم لا يلبث أن يتذكرها صلى الله عليه وسلم. وقد حصل للنبي صلى الله عليه وسلم السهو في الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم هو يصلي أيضا حصل أنه صلى الله عليه وسلم يعني نحو 5 مرات تقريبا في حياته صلى الله عليه وسلم يحصل له شك في الصلاة أو نسيان، مثلا يتوهم أنه صلى 4 ركعات بينما يكون قد صلى 2 ركعتين، أو مثلا نسي التشهد الأوسط، أو مرة صلى صلاة رباعية 5 ركعات وهي 4 ركعات، فحصل هذا، لكنه طبعا مرات نادرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أحصيت لم تزد يعني تقريبا عن 5 مرات في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هذا جعله الله تعالى لحكمة عظيمة، وهي أن يبين سبحانه وتعالى أن الكمال له عز وجل وحده، وأن البشر مهما بلغ من الكمال الإنساني حتى لو كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أكمل الناس صلى الله عليه وسلم، إلا أنه بشر، يعني يعتريه السهو ويعتريه النسيان، أما الله سبحانه وتعالى فكما وصف نفسه عز وجل: لا يضل ربي ولا ينسى، لا يضل ربي ولا ينسى، فالله سبحانه وتعالى هو المختص بهذا. وأما قول الله سبحانه وتعالى: سنقرئك فلا تنسى، كيف نوفق بين هذا وبين قول الله سبحانه وتعالى سنقرئك فلا تنسى، وقول الله سبحانه وتعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، وإن علينا جمعه يعني جمعه لك في صدرك فلا تنسى، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عندما يأتيه جبريل عليه السلام وينزل عليه بالآيات كان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى أن ينسى شيئا منها، فكان يعني يردد الآيات أثناء نزول جبريل عليه السلام عليه بهذه الآيات، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها في نفس اللحظة، يعني هو يستمع إلى الآيات من جبريل ويرددها صلى الله عليه وسلم حتى يحفظها ولا ينساها، فطمأنه الله سبحانه وتعالى وقال له لا تحرك به لسانك لتعجل بها، يعني لا تستعجل في تلاوة الآيات أثناء قراءة جبريل هذه الآيات عليه، إن علينا جمعه وقرآنه، يعني علينا أن نجمعه لك في صدرك فلا تنساه. فالمراد يعني كما بين الشارح يعني رحمه الله وغيره، المراد يعني أن الله سبحانه وتعالى يعني تكفل للنبي صلى الله عليه وسلم أن لا ينسى هذه الآيات حتى يبلغها، يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخاف أن ينسى شيئا من الآيات قبل أن يبلغها للناس، فيبلغها لهم مثلا ناقصة أو ينسى منها حرفا أو كلمة أو كذا، فتكفل الله سبحانه وتعالى بأنه تعهد سبحانه بحفظ القرآن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني جمع الله له القرآن في صدره ولا يمكن أن ينسى منه شيئا حتى يبلغه. لكن بعد أن يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم للناس ويحفظ عند الصحابة رضي الله عنهم ويكتبه كتاب الوحي، كان هناك الصحابة يكتبون الوحي خلف الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني نحو 35 صحابية كانوا يكتبون الآيات خلف الرسول صلى الله عليه وسلم فور نزولها، والصحابة يكتبون هذه الآيات خلف الرسول صلى الله عليه وسلم، منهم الخلفاء الراشدون الأربعة ومعاوية رضي الله عنه وخالد بن سعيد وخالد بن الوليد وكثيرون، يعني كما ذكرنا كانوا 35 صحابيا يقال لهم كتاب الوحي، كانوا يكتبون الآيات خلف الرسول صلى الله عليه وسلم، يفتحون الصحف ويسجلون الآيات، زيد بن ثابت وأبي بن كعب وكثيرون، فكانوا يكتبون الآيات خلف الرسول صلى الله عليه وسلم. فبعد أن بلغهم وحفظها الصحابة وكتبوها في صحفهم، بعد ذلك ربما ينسى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ويعني نسيانا مؤقتا ثم لا يلبث أن يتذكره. ولهذا حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ مرة في الصلاة، صلوات النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيلها، النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يكتب صلى الله عليه وسلم، كان لا يكتب صلى الله عليه وسلم، وكان يعتمد على الحفظ، وكان يطيل الصلاة صلى الله عليه وسلم حتى أنه مرة قرأ في ركعة واحدة، قرأ سورة البقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة، ومرة صلى صلاة المغرب بسورة الأعراف صلى الله عليه وسلم، فكان صلى الله عليه وسلم يعني حافظا ويطيل القراءة صلى الله عليه وسلم. فالقصد أنه يعني قرأ مرة سورة ف يعني أسقط آية منها سهوا، يعني سهى النبي صلى الله عليه وسلم وتخطى آية يعني من الآيات، يعني أنسيها النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء القراءة. فلما قضى صلاته النبي صلى الله عليه وسلم يعني تذكر أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أنه يعني أسقط آية، يعني ارتجت عليه القراءة وأسقط آية، كان يعرف أنه ترك آية لكن ما تذكرها أثناء القراءة في الصلاة. فبعد الصلاة يعني التفت إلى أبي بن كعب رضي الله عنه، وأبي بن كعب هو أقرأ الصحابة كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، أقرأ أمة أبي بن كعب، فقال يا أبي أصليت معنا؟ قال نعم. قال ما منعك أن تفتح علي، ما منعك أن تفتح علي، ما الذي منعك يعني أن تفتح علي وترشدني إلى الآية التي توقفت فيها ولم أستحضرها يعني وقت القراءة، لماذا لم تفتح علي وتذكرني بهذه الآية؟ فالقصد يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هو بشر صلى الله عليه وسلم، ورغم يعني كمال حفظه وعنايته بالقرآن إلا أنه بحكم الطبيعة البشرية يعني ربما ينسى يعني بعض الآيات، أو يعني لكن هذا النسيان لا يكون إلا بعد التبليغ، بعد أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى تكفل بحفظ القرآن الكريم. يقول الشارح قال الجمهور يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم أن ينسى شيئا من القرآن بعد التبليغ لكنه لا يقر عليه. قال الجمهور، جمهور العلماء قالوا يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم أن ينسى شيئا من القرآن بعد التبليغ لكنه لا يقر عليه، يعني الوحي لا يقر على هذا القدر، ما مثلا ينسى شيئا يظل ناسيا له إلى طيلة العمر، يعني لا يمكن هذا، ولكن يمكن أن ينسى نسيا مؤقتا ولا يلبث أن يتذكره صلى الله عليه وسلم. وكذلك يجوز أن ينسى ما لا يتعلق بالإبلاغ، يجوز أن ينسى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لا علاقة له بتبليغ الدين، شيء مثلا من أموره الشخصية، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم وضع شيئا في مكان وبعدين ينسى مثلا أين وضع هذا الشيء، ولا حاجة من هذه القبيل، وضع طعاما ولا ثوبا ولا شيء يعني من أموره الخاصة وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم ليس معصوما من النسيان، فربما يحصل له أن ينسى شيئا لا علاقة له بتبليغ الدين، هذا ليس معصوما منه صلى الله عليه وسلم. الشيء المتعلق بتبليغ الدين لا يمكن أن ينساه قبل أن نبلغه، لكن بعد البلاغ يمكن أن يحصل له يعني نسيان مؤقت لا يقر عليه، يعني لا يلبث أن يتذكره صلى الله عليه وسلم. قال: ويدل عليه قوله تعالى: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. هنا هذا الاستثناء يؤكد هذا القول تعالى: سنقرئك فلا تنسى، بقي وراءها مباشرة إلا ما شاء الله، فهذا الذي شاء الله سبحانه وتعالى أن ينساه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كما ذكرنا ليبين سبحانه وتعالى تفرده بالكمال عز وجل، ليس هناك يعني أحد يعني يماثل الله سبحانه وتعالى في كماله عز وجل، فمن كمال الله تعالى أنه لا ينسى ولا يضل. البشر يعني بطبيعتهم البشرية لا بد أن يحصل لهم شيء من السهو والنسيان والضعف، ويحصل لهم نوم وغفلة وكذا وكذا، يعني البشر بطبيعتهم البشرية يحصل لهم أشياء لا يمكن أن من النقص يعني لا يمكن أن تحصل لرب العالمين سبحانه وتعالى. الشاهد من الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعباد بن بشر رحمه الله: دعا له ولم يدع لنفسه، فهذا موضوع الباب يعني من خص أخاه بالدعاء دون نفسه. الحديث الأخير في هذا الباب: قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني سليمان عن أبي وائل عن عبد الله يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما فقال رجل: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فغضب حتى رأيت الغضب في وجهه، وقال صلى الله عليه وسلم: يرحم الله موسى، لقد أوزي بأكثر من هذا فصبر. قال: يرحم الله موسى، لقد أوزي بأكثر من هذا فصبر. فهنا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما، يعني وزع غنائم وأموالا كانت عنده صلى الله عليه وسلم، والقسم المقصود هنا هو غنائم غزوة حنين. غزوة حنين غنم الرسول صلى الله عليه وسلم فيها غنائم عظيمة، وكانت من أكثر الغزوات التي غنم المسلمون فيها يعني أموالا وأراضي وكذا، فغنم المسلمون فيها أموالا كثيرة وأخذ وإبلا وغنما وكذا، فأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم يوزع هذه الأموال ويقسمها، وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وسلم، وكان له صلى الله عليه وسلم حكمة في توزيع الأموال. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا في توزيع هذه العطايا ترك الأنصار، لم يعطيهم شيء، النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطي الأنصار شيء، وأعطى فقراء المهاجرين يعني أشياء لكن أيضا قليلة، والذين اختصهم أكثر بالعطاء الذين أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتألفهم على الإسلام، بعض زعماء القبائل من ضعاف الإيمان، كان يوجد مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الأقرع بن حابس، كان سيد تميم، كان زعيم قبيلة تميم، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل، وعيينة بن حصن كان زعيم قبيلة فزارة، أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل. كان هناك يعني 4 من زعماء القبائل الكبيرة موجودين يعني، فأعطاهم الرسول صلى الله عليه وسلم، أعطى كل واحد منهم 100 من الإبل. وجاءه أعرابي فأعطاه غنما بين جبلين، غنم تسد ما بين جبلين أعطاه إياها، فذهب إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، فأسلم قومه أجمعون، قبيلته كلها أسلم. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم له حكم يعني يعطي بعض الناس عطايا يعني يكونون ضعاف الإيمان فيتألفهم، أو مثلا بعض الزعماء الكبار لهم قبائل يعني كبيرة، هو الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يتألف قبائلهم، لأن هؤلاء إذا أسلم الواحد منهم أسلمت قبيلته يعني تبعا له، أو على الأقل يعني سالمت النبي صلى الله عليه وسلم ويعني اتقى أذاهم أو شرهم أو كذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم اختص يعني بالعطايا الكبيرة الضخمة يعني زعماء القبائل وضعفاء الإيمان من الأعراب وفقراء المهاجرين، النبي صلى الله عليه وسلم عوضهم يعني بعض الشيء كانوا ذوي فقر شديد. والأنصار كانوا يعني عندهم ما يكفيهم، يعني في الأنصار غالبا ما كان فيهم فقراء، يعني لأنهم كانوا أصحاب أرض وأصحاب زراعة وكذا، ولم يكونوا في سعة من العيش، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رأى يعني ألا يعطيهم، حتى إنهم وجدوا في أنفسهم شيئا، يعني لماذا لم يعطيهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأعطى المهاجرين وأعطى الأعراب وأعطى كذا ولم يعطي الأنصار. فالرسول صلى الله عليه وسلم جمعهم وقال لهم: يا معشر الأنصار، يعني أما يرضيكم أن يرجع الناس إلى بيوتهم بالشاء والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كل بلد يرجعون إلى بلادهم معهم غنم وإبل وكذا وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فبكى الأنصار رضي الله عنهم وقالوا: رضينا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. المهم يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان له حكمة يعني في التوزيع. فرجل من المنافقين يعني قيل إنه منافق والله تعالى أعلم يعني به، لكن بلا شك يعني مقالته هذه مقالة شنيعة فيها يعني سوء أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. واسم هذا الرجل حرقوس، اسمه حرقوس ابن زهير وكذا. فهذا الرجل قال: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الأموال بهذه الطريقة فقال: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله. كيف يعني يعطي زعماء القبائل من الأغنياء المسرين، يعطي كل واحد 100 من الإبل وناس فقراء مثلا ما يعطيهم شيئا وكذا، قال: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله. طبعا هذا اعتراض على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه سمع مقالة هذا الرجل فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني ذكر العلماء أنها من الحالات التي تستثنى من الغيبة، يعني نقل الكلام مثلا بعض الرعية إلى الحاكم أو الإمام حتى يحذر شرهم ويعرف يعني أنهم يضمرون له السوء حتى يتقي أذاهم وكذا. طبعا هذا يعني للإمام العادل المسلم وكذا، إذا نقل إليه مثلا كلام عن أحد يعني يضمن له السوء ويريد له الشر وكذا حتى يحذره. فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه نقل الكلام للرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الحكمة، يعني لأن حتى يعرف هذا الشخص ويحذر يعني كيده. فلما الرسول صلى الله عليه وسلم علم بهذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم. وجاءت هنا لهذا الحديث يعني روايات عديدة في رد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الكلام، فمنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ قال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يعني هو يخون النبي صلى الله عليه وسلم ويرى أنه يعني قسم قسمة يعني لم يرد بها وجه الله، فقال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. وكذلك أيضا رجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل فإنها قسمة ما أريد بها وجه الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قال: ويحك من يعدل إذا لم أعدل، قال: ويحك من يعدل إذا لم أعدل، خبت وخسرت إن لم أكن أعدل، خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. من الذي يعدل إذا كنت أنا لا أعدل وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال يعني خبت وخسرت في رواية، أو في الرواية الأخرى خبت وخسرت يعني إن لم أكن أعدل، إما أنه يعني ضمير المتكلم أو ضمير المخاطب، إن لم أكن أعدل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يرحم الله موسى، النبي صلى الله عليه وسلم ترحم على موسى عليه السلام، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر عليه السلام. النبي صلى الله عليه وسلم ترحم على أخيه موسى عليه السلام النبي الكريم، قال: لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يتأسى بالأنبياء السابقين صلى الله عليه وسلم، يعني في كل موقف يعني يتذكر الأنبياء السابقين صلوات الله وسلامه عليهم وكيف كان تصرفهم في مثل هذه المواقف ويتأسى بهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم تذكر يعني في هذا الموقف موسى عليه السلام وأنه آذاه قومه ويعني تعرض للإذاء من قومه، لأن هذا الرجل يعني هو منسوب إلى المسلمين وهو معدود مع المسلمين وآذى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة. فكذلك موسى كان معه بنو إسرائيل كانوا مؤمنين به ومع ذلك كانوا يؤذونه، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فالقصد أن بني إسرائيل كثيرا ما كانوا يؤذون موسى عليه السلام ويسيئون إليه بكلام، حتى أنهم وصفوه بعاهة خلقية، يعني سبب الآية الكريمة يعني أنهم وصفوه بعاهة يعني خلقية وكذا، وقالوا أن موسى عليه السلام كان بني إسرائيل يغتسلون عوراتا، وموسى عليه السلام كان يغتسل وحده يستحي أن يغتسل معهم عريانا. فقالوا من ضمن إيذائهم لموسى عليه السلام، قالوا يعني ما يحمل موسى على أن يغتسل وحده ولا يغتسل معنا إلا أنه به كذا وكذا، يعني ذكروا به يعني عاهة في يعني أعضائه يعني أو كذا يعني التناسلية يعني أو كذا. فقالوا ما يمنعه أن يغتسل معنا إلا أنه آدر أو كذا. فالقصد يعني أنهم آذوه بهذه الكلمة. طبعا موسى عليه السلام حتى يثبت لهم خلاف هذا يعني ما يعني يريدون أن يتعرى أمامهم، هو لا يريد أن يتعرى أمامهم، فكان يأكل أمره إلى الله، يتهمونه يعني يتنقصون منه، يعني هذا الشيء طبعا يضايق الإنسان ويؤذيه أو كذا، أن يوصف مثلا بنقص يعني أو عيب خلقي أو كذا هو ليس في هذا العيب أو كذا. فالقصد أن موسى عليه السلام تعرض لإيذاء كثير من بني إسرائيل وصبر عليه السلام. لكن طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا تعرض لإيذاء كثير من المنافقين. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تعرض لأذى كثير من المنافقين، آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عبد الله بن أبي بن سلول مثلا مرة مر الرسول صلى الله عليه وسلم راكبا حمارا على قوم فيهم عبد الله بن أبي بن سلول ومجموعة بعضهم من المسلمين وبعضهم من المشركين عبدة الأصنام وبعضهم من اليهود، ومر النبي صلى الله عليه وسلم راكبا حمارا، فقال عبد الله بن أبي بن سلول قال يعني إليك عني فقد آذاني نتن حمارك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إليك عني يعني ابتعد عني فقد آذاني نتن حمارك، حمارك يعني رائحة نتنة، وابعد عني نتن الحمار يؤذيني. وطبعا رد عليه رجل من الصحابة رضي الله عنه عبد الله بن رواحة رضي الله عنه قال قال له والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك. قال والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك، وكذا رد عليه وقال استعمل. القصد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض يعني لأذى كثير صلى الله عليه وسلم وصبر صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى إذاء المشركين له، كانوا يقولون ساحر ويقولون كاهن ويقولون مجنون، والنبي صلى الله عليه وسلم يصبر محتسبا يبلغ دعوة الله سبحانه وتعالى ويتحمل هذا الإيذاء ويتحمل الكلام غير اللائق الذي يواجه به صلى الله عليه وسلم، وأكرم الخلق وأشرفهم ويصبر ويحتسب صلى الله عليه وسلم. فالعلماء قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عن موسى لقد أوذي بأكثر من هذا، قالوا هذا من تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن يعني ما أذي به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما صبر يعني عليه من أذى قومه أكثر مما تعرض له موسى عليه السلام من الأذى يعني. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تواضعا دائما تواضع الإنسان يقلل يعني مثلا التضحيات التي قدمها في سبيل الله أو كذا، فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني قلل منها وعظم يعني من تضحيات موسى عليه السلام في سبيل ربه سبحانه وتعالى، وقال لقد أذي موسى بأكثر من هذا. لكن العلماء يقولون يعني ان هذا من تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والا فقد يعني اذي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بإيذاءات يعني اكبر من إيذاءات موسى عليه السلام، وصبر ايضا صلى الله عليه وسلم. الشاهد من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يرحم الله موسى، فدعا لموسى ولم يدعو لنفسه، فهذا الدليل على جواز ان يدعو الانسان لاخيه بدون ان يدعو لنفسه كما دلت على هذه الاحاديث. طيب الباب الذي بعده قال باب ما يكره من السجع في الدعاء. باب ما يكره من السجع في الدعاء. قال حدثنا يحيى بن محمد بن السكن قال حدثنا حبان بن هلال أبو حبيب قال حدثنا هارون المقري قال حدثنا الزبير بن الخريت عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدث الناس كل جمعة مرة، فإن أبيت فمرتين، فإن أكثرت فثلاث مرات، ولا تمل الناس هذا القرآن، ولا ألفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقص عليهم فتقطع عليهم حديثهم فتملهم. ولكن أنصت، فإن أمروك فحدثهم وهم يشتهون، فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك لاجتناب. هذا الباب باب ما يكره من السجع في الدعاء. قال السجع، الشارح يقول السجع هو موالاة الكلام على روي واحد. الروي الواحد هو الحرف الايه الاخير الذي يعتمد عليه الكلام، له طبعا تفصيلات يعني في علم العروض وكذا، يعني او ساعات يمكن القصد ايه تشابه الحرف الاخير في نهايه في كل جمله او مقطع من مقاطع الكلام. قال ومنه سجعت الحمامه اذا رددت صوتها، وقيل هو الكلام المقفى من غير مراعاة وزن. السجع هو الكلام المقفى الذي يعني له قافية إيه مشتركة، يعني متشابه في الحرف الأخير في نهاية كل مقطع أو جملة، لكنه ليس موزونا، يعني ليس مثل الشعر. الشعر بيكون يختلف عن السجع أن الشعر له أوزان من جهة إيه عدد الحروف المتحركة والساكنة. الشعر في اللغة العربية له قواعد، يعني في علم اسمه علم العروض الشعر له بحور، وكل بحر له إيه قواعد معينة، انك مثلا تجيب يعني حرف متحرك وبعدين حرف ساكن وبعدين مثلا ثلاث حروف متحركه وبعدين ساكن وبعدين مثلا كذا متحرك وكذا ساكن بنظام وترتيب معين، وله قواعد يعني مثلا ما هي التغييرات الجائزه، ممكن مثلا تشيل الساكن رقم 5 او الساكن رقم 7 او ممكن تزيد كذا او تنقص كذا، له طبعا ايه قواعد واحكام. فالشعر يعني ليس يعني كما يظن بعض الناس مثلا جهلا بالشعر او كذا من أي كلام كده متشابه والحرف الأخير مثل بعض أن هذا يكون شعرا، هذا ليس بصحيح. فالشعر له قواعد وله نظام يعني متبع في عدد الحروف، يعني كل شطر من البيت يكون عدد الحروف واحدا، وترتيب هذه الحروف من جهة الحروف المتحركة والساكنة لها ترتيب معين وقاعدة معينة ويكون ماشي عليه. ولو حصل مثلا في تغييرات مستعد الشطر تلاقي في حرف زيادة أو ناقص أو كذا، التغييرات هذه برضو مش تغييرات يعني ارتجالية، تغييرات مدروسة يعني ولها قواعد معينة ما هي الحروف التي يمكن أن يزيدها أو ينقصها أو كذا من عدد الحركات الساكنة أو المتحركة. المهم يعني أن السجع يشبه الشعر في أن الأواخر يعني الحرف الأخير يعني متشابه، ولكن طبعا يختلف عن الشعر في الوزن. فهذا الباب هو باب ما يكره من السجع في الدعاء، يعني أن السجع في الدعاء مكروه. والحكمة في ذلك يعني أن السجع الذي يكره هو السجع المتكلف، السجع المتكلف الذي يقصد إليه الإنسان ويشغل فكره به. واحد مثلا هو يدعو بدل ما يكون فكره بدل ما أن يكون فكر الداعي في التضرع إلى الله سبحانه وتعالى والتذلل إليه والانشغال يعني بمعاني الدعاء، يصبح فكره متعلقا بالألفاظ وكيف ينمقها يعني يزوق الألفاظ ويجعلها يعني متشابهة ويجيب كلمة يعني حرفها الأخير مشابه للحرف الأخير في الجملة السابقة. فهو يشغل فكر الداعي ويخرجه عن مقصود الدعاء بدلا من أن يتفكر يعني في المعاني ويخشع ويتضرع إلى الله، يصبح منشغل الفكر بترتيب الجمل وتحسين الكلام وتنميقه. كذلك أيضا يعني السجع المتكلف لا يلائم الضراعة ولا يلائم التذلل إلى الله سبحانه وتعالى. لكن طبعا في المقابل هناك بعض الأدعية المسجوعة التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال العلماء يعني إن الأدعية المسجوعة في أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم كان السجع فيها يأتي بغير يعني قصد أو بغير يعني تعمد وليس على حساب المعنى، يعني كان يأتي بغير تكلف، يعني ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يجتهد مثلا لينمق الكلام ويختار يعني حروفا متشابهة، ولكن أحيانا يأتي السجع هكذا بدون يعني تكلف وبدون تعمد، ولا يكون السجع هذا مخلا بالمعنى. يعني السجع المكروه ان الانسان يعتني بالالفاظ فيضطر ان هو يجيب كلمه فقط هو ما اتى بها الا لان حرفها الاخير بس يشبه حرف الاخير في الجمله السابقه، وليس ان هذه الكلمه يعني لها فائده في الدعاء او لها يعني هناك حاجه يعني لايرادها. فهنا يكون متكلفا أو يكون الحمد لله أو يكون هذه الكلمة اللي هي حرفها الأخير مثلا مشابه لو حذفت وجبنا كلمة ثانية تكون أحسن ومعناها أعظم بس هو اضطر يجيب الكلمة اللي هي معناها يعني ليس يعني مناسبا ولكن جابها بس عشان خاطر السجع فهذا الذي يكون منهيا عنه قصدي أنا أن السجع إذا كان بدون تكلف ولم يكن على حساب المعنى فيكون جائزا وكذلك يقل يعني ما يكون الدعاء كله من أوله إلى آخره من السجع يكون مثلا إذا جاء السجع في بعض الجمل كده بدون تكلف وليس على حساب المعنى فيجوز لكن الإنسان يتعمد سجع الدعاء من أوله إلى آخره ويكون على حساب المعنى فيكره فالحديث هنا يعني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال هو عبد الله بن عباس يقول وهو يخاطب تلميذه عكرمة البربري رحمه الله تعالى يقول له ابن عباس حدث الناس كل جمعة مرة يعني كل أسبوع مرة والقصد بحدث الناس كما يتضح من سياق الأثر أنه هو تكلم بعد ذلك عن القصص وإذا قصصت عليهم وكذا الحديث هنا اللي هو يقصد به القصص اللي هو مجالس الوعظ والتذكير يعني بالآخرة والتذكير بالموت والوعظ وكذا فهذا القصد به وليس القصد به مجالس التعليم مجالس التعليم فإن الصحابة رضي الله عنهم والعلماء يعني سلفا وخلفا كانوا لا يمنعون من التعليم يعني أكثر من 3 مرات في الأسبوع أو كذا يعني ابن عباس يقول يعني لا تجعل مجلس أكثر من 3 مرات نفس ابن عباس رضي الله عنهما كان له دروس يومية بل كان يعطي في اليوم الواحد أكثر من درس كما جاء يعني في سيرة ابن عباس رضي الله عنهما كان له يعني دروس يومية وكان يأتيه الطلاب يعني في كل علم يعني أو في كل فن يأتيه أهل التفسير فيقرؤون عليه القرآن ويفسروا لهم القرآن ويأتيه الناس يقرؤون عليه القرآن يتعلمون منه القراءة ويأتيه ناس يقرؤون عليه الحديث ويذكر لهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويأتيه ناس يقرأ عليهم الشعر وينشدهم الأشعار التي كان يحفظها وكان يعني من حفاظ أشعار العرب يعني البارزين رضي الله عنه وكذا كان أحيانا يعطي أكثر من درس في اليوم الواحد فضلا عن الأسبوع لكن هذه كانت مجالس علم فمجالس العلم لا بأس أنها تتكرر وتكون يعني أكثر من مرة في اليوم أو في الأسبوع أو كذا هذا ليس فيه حرج إن شاء الله والعلماء يعني سلفا وخلفا على هذا يعني كل العلماء كلهم دروس يومية وطريقة طبعا المدارس والجامعات وكذا المعمول بها يعني يجي واحد مثلا يستدل بهذا يحضر مثلا المدرسة مرة في الأسبوع ولا مرتين في الأسبوع أو درسين بس في الأسبوع أو كذا فلا لا بأس إن شاء الله يعني دروس العلم ممكن أنها تزيد يعني بدون يعني تحديد ولكن القصد هي مجالس الوعظ الإنسان يعني يجمع الناس ليقص عليهم وكانوا يسمون الوعظ يسمونه القاص أن الوعظ في الغالب يكون مشتملا على بعض القصص التي فيها عبرة وترقيق للقلوب وكذا فهنا ابن عباس ينهى عن هذه المجالس مجالس الوعظ ما تزيد يعني عن 3 مرات في الأسبوع هذا الحد الأقصى يعني والأفضل أنها تكون مرة واحدة حتى لا يمل الناس لو الناس كل يوم يعني تجيبهم وتقول لهم مثلا تظل تأمرهم يعني بتقوى الله وكذا والتذكير بالموت واستعدوا للموت وكل يوم تقول لهم نفس هذا الكلام فيملون منه ويصبح يعني يفقد تأثيره بخلاف لما يكون على فترات أو كذا فيكون له يعني تأثير فيقول ابن عباس حدث الناس كل جمعة مرة فإن أبيت فمرتين فإن أكثرت فثلاث مرات يعني لا تزد عن 3 مرات ولا تمل الناس هذا القرآن يعني لا تجعل الناس يملون من هذا القرآن الكريم والملل هو السآمة وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة كراهة السآمة علينا يقول ابن مسعود كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة التخول هو يعني يعظنا على فترات متباعدة يتخولنا بالموعظة يعني يعظنا على فترات متباعدة مخافة السآمة علينا حتى لا نسأم أو حتى يعني لا نمل من الموعظة فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي يعني لا يمل كلامه صلى الله عليه وسلم وهو أفصح الناس وأحسنهم بيانا صلى الله عليه وسلم وأصدقهم وعظا صلى الله عليه وسلم، مع ذلك كان لا يكثر من الوعظ حتى لا يسأم الناس ولا يمل الناس. ثم يقول ابن عباس لعكرمة يقول له: ولا ألفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقص عليهم فتقطع عليهم حديثهم فتملهم. يقول له يعني لا ألفينك، يعني لا أجدنك، يعني هذا نهي، يعني لا أرينك أو لا يبلغني عنك مثلا أنك تذهب مرة إلى قوم وهم في حديث من حديثهم، تأتي إلى مجلس الناس مثلا تحدثون في شيء مباح يعني مما أباحه الله، يتحدثون مثلا عن الملابس، عن السيارات، عن البيوت، عن الرياضة، عن يعني أي خبر من الأخبار أو حدث من الأحداث، الناس يعني يتكلمون في شيء مباح يعني وليس كلاما محرما. فلا تأتي الناس مثلا يعني في مجلس ودي ويعني يؤنس بعضهم بعضا بشيء من الكلام المباح وكذا، وتأتي أنت وتأتي جالس في وسطهم وتقول لهم الموت واستعدوا لما بعد فتقطع عليهم حديثهم وتظل تذكرهم واتقوا الله وكذا، فتمل الناس يعني ويكرهون المجالسة. لو اعتادوا هذا منك يصبح خلاص أول ما يشوفوك يقولوا قال لنا الشيخ خرب علينا المجلس كله وكذا، وينفرون عنكم، يصبح الموعظة يعني غير يعني محبذة لديهم، غير مقبولة، وهذا شيء يعني سيء. المفروض أن تكون يعني يكون حديثك يعني وعظك لهم يعني قليلا بحيث يكونوا متشوقين يعني لسماع هذا الوعظ. قال: ولكن أنصت فإن أمروك فحدثهم وهم يشتهونه. إذا يعني قال إذا جلست مع قوم وتحدثهم في شيء مباح أنصت، اجلس معهم يعني إما أن تشاركهم في الحديث المباح أو أنصت إليهم يعني واستمع إلى ما يقولون. فإن أمروك فحدثهم وهم يشتهون. إذا هم طلبوا منك يعني مثلا يا شيخ فلان أو كذا يعني أسمعنا كذا موعظة أو أسمعنا نصيحة أو كذا، طلبوا منك أن تنصحهم أو تعظهم، فهم يعني الذين طلبوا منك هذا واشتهوا أن يسمعوا يعني وعظا أو تذكيرا ورغبوا في هذا، فتحدثهم في هذه الحالة. قال: فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه. انظر السجع من الدعاء فاجتنبه، يعني لا تقصد إليه ولا تشغل فكرك به، لأنه يمنع الخشوع ويتعارض يعني مع التضرع إلى الله تعالى. فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب. يعني عهدت الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه يجتنبون التكلف السجع في الدعاء. هنا من فوائد هذا الحديث يعني كراهية التحديث عند من لا يقبل عليه. مما نستفيده من هذا أن الإنسان يكره له أن يحدث من لا يقبل عليه، من تذهب إلى شخص معرض عنك وغير راغب في الإنصات والسماع وتحدث شخصا هو لا ينصت إليك ولا يريد أن يستمع إليك، فهذا يكره لأنه فيه إهانة يعني للعلم الذي تحدثه به والخير الذي تحدثه به، لو شخص يعني معرض ولا يريد أن يستمع إليه، فيكره أن تحدث من لا يقبل يعني عليك وينصت إلى حديثك. والنهي عن قطع حديث غيره كذلك، أنك لا تقطع حديث غيرك إذا كان غيرك يتحدث في موضوع ونتيجة تقاطع قبل أن يكمل كلامه وتقطع عليه الحديث. وأنه لا ينبغي نشر العلم عند من لا يحرص عليه ويحدث من يشتهي بسماعه، لأنه أجدر أن ينتفع به. يعني بالنسبة للعالم أو المعلم أو الواعظ أو كذا، يعني لا يحدث قوما لا يرغبون في سماع حديثه ولا يحرصون عليه، وإنما يحدث من يرغبون في سماع حديثه لأنهم ينتفعون به، إذا كانوا هم يعني الذين يطلبون أن يستمعوا وأتوا باختيارهم ويرغبون في السماع فهؤلاء ينتفعون به. لكن الذين تذهب إليهم وتكرههم على سماع شيء هم لا يحبون أن يستمعوه منك، فهؤلاء يعني لا يستفيدون من حديثه. فبهذا ينتهي هذا الباب ونتوقف عنده إن شاء الله تعالى. طيب، هل لديكم سؤال أو سؤال؟ طيب تفضل. أحسنتم، بارك الله فيكم. هذا سؤال مهم جدا، وكيف نجمع بين ما أمرنا به من الدعوة إلى الله تعالى وبين النهي عن يعني قطع حديث الناس وتحديث من يكره وكذا. الجمع بينهم يعني أن الداعي إلى الله تعالى يعني ينبغي أن يعني يمهد لقبول دعوته ويحاول أن يعني يجمل حديثه ويجعله يعني شيقا ويبحث عن الوسائل التي ترغب الناس في سماع حديثه. يعني أنت الآن مأمور بالدعوة وفي نفس الوقت منهي عنك إيه يعني تمل الناس وتقطع على الناس حديثهم وتحدثهم شيء يكرهونه. فهذا معناه أن الداعية يعني ينبغي عليه أن هو يعني ما يكون فقط أنه مثلا ينظر أنه مكلف بالدعوة فيروح لقوم يجي يقاطع عليهم الحديث ويكلمهم بأسلوب مثلا عنيف وبطريقة يعني مملة يكرهونها. ولكن يعني الداعية عليه أن يمهد مثلا لقبول دعوته إذا أراد أن يحدث قوما مثلا لا يعرفونه ويحاول يتعرف إليهم ويعني يستدرجهم مثلا في الكلام يفتح معهم مواضيع وكذا بحيث الحديث يجر بعضه بعضا إلى أن يأتي مثلا كلام. إذا كان مثلا الناس غير مسلمين فيتعرف بهم ويتودد إليهم ويبدأ بحديث ودي يعني هم يرغبون في سماعه ويجعل الكلام بطريقة لبقة وكذا يجر بعضه بعضا إلى أن يأتي ذكر الإسلام والحديث عن الإسلام والرسل والإيمان وكذا والإيمان بالله واليوم الآخر. يعني يحاول يجعل الحديث يعني يأتي بطريقة يعني محببة إليهم بحيث يعني يكونوا مشتاقين إلى أن يسمعوا رأيه في هذه الموضوعات وكذا ويكلمهم عنها يعني بطريقة لطيفة ويحاول يعني أن يبحث يعني عن الوسائل والطرق التي يحبب فيها الكلام إلى الناس. حتى مثلا أسلوبه في الخطابة أو في التعليم أو كذا يحاول برضو الإنسان أن يكون أسلوب يعني شيقا وكذا. وكذلك برضو لا يطيل إطالة مملة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كانت خطبه قصيرة صلى الله عليه وسلم وكان ينهى عن تطويل الخطبة برضو حتى لا يمل الناس. حاول يكون الحديث مثلا يعني يركز يعني على المهم بطريقة يعني شيقة يعني وهكذا. الإنسان يحاول أن يوفق بين هذا وهذا يعني قدر المستطاع قدر المستطاع إن شاء الله. نعم بارك الله فيك. طيب بالنسبة لمسألة يعني نسيان النبي صلى الله عليه وسلم كان جبريل عليه السلام كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في كل رمضان كما هو معروف في كل ليلة من ليالي رمضان كما في حديث ابن عباس فيتدارسان القرآن. التدارس تفاعل هذا دائما صيغة يعني تفاعل تكون حاجة مشتركة من طرفي. يعني هو جبريل يعني يدرس القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يدرس القرآن على جبريل. يعني كل واحد منهما يقرأ على الآخر. كان جبريل عليه السلام يقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على جبريل فيختم القرآن يعني مرة على الأقل في كل رمضان. وفي رمضان الأخير يعني ختم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن مرتين. وقال الشارح ابن حجر قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم القرآن بجميع القراءات المنزلة لأنه يعني استفاد من الروايات النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يعني جميع ما أنزل والقراءات من ضمن ما أنزل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يعني جميع ما أنزل من القرآن بكيفية الله تعالى يعني أعلم بالطريقة يعني لكن كان أكيد يجمع القراءات بطريقة معينة. يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل كل ما أنزل من القرآن بجميع القراءات المنزلة وجبريل يقرأ على الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا فيختم القرآن يعني مرة في كل رمضان أو مرتين في رمضان الأخير. يعني فطبعا هذا كان يعني زيادة في استذكار الرسول صلى الله عليه وسلم ومراجعته للقرآن الكريم بالإضافة إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه ويطيل القراءة يعني صلى الله عليه وسلم. فكان يعني دائما يعني مستحضرا للقرآن. ولكن كما قلنا يعني النسيان هذا يعني فيه أيضا تسلية للمسلم أنه مثلا إذا سهى أو أخطأ في آية أو كذا يعني أنه لا يصيبه مثلا إحباط أو أنه يعني خلاص يعني يفقد الأمل مثلا في الحفظ أو الإتقان أو كذا. يعني يكون له أسوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أحفظ الناس وأتقن الناس ومع ذلك حصل له يعني أن سهى وأخطأ. فالإنسان ليس معصوما يعني من الخطأ وكذا. كذلك برضو يعني حتى تنبيه يعني هو للأئمة وللمأمومين أيضا أحيانا بعض المأمومين يكون عندهم غلو يعني أحيانا في بعض مثلا الإمام إذا أخطأ خلاص يعني يتعصبون وكذا وكأن يعني الأمر يعني فالأمر أيضا يسير. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حصل أنه سهى وأخطأ فالناس إذا عرفت يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أنسي بعض الآيات أحيانا صلى الله عليه وسلم كان يحتاج إلى من يفتح عليه وكذا إذا غيره من باب أولى. يعني لو حصل أن إماما سهى أو أخطأ أو كذا طالما الخطأ في غير الفاتحة فلا يضر بصحة الصلاة. احنا برضو سبب الجهل بعض المؤمنين مثلا جهلا يحسب ان الايه من الخطأ في الصورة او نسيان آية من صورة او كذا ان هذا يعني يخل بالصلاة وكذا ويتعصب ويحسب يعني، فالامر يعني يسير. طبعا قراءة السورة اصلا بعد الفاتحة هي من السنن، حتى لو ما قرأ سورة اصلا ما عليه حرج، ولو قرأ يعني شيئا من القرآن، لو قرأ بعض الآيات او اخطأ في بعض الآيات ان شاء الله هذا الامر يعني مختفر. لكن طبعا الانسان عليه ان يجتهد يعني في المراجعة ويبذل يعني ما في وسعه من الاخذ بالاسباب وكثرة القراءة وتعليم القرآن وكذا، حتى يعني يكون دائما مستحضرا. لكن اذا اخطأ يعني شيء من غير تعمد ومن غير قصد يكون معفوا عنه ان شاء الله. بارك الله. طيب بقي السؤال الاخر، تفضل. نعم طبعا بالنسبة لموضوع نسيان الآيات من القرآن، طبعا هناك في هناك يعني إنساء من الله سبحانه وتعالى الآيات اللي هي المنسوخة، بعض آيات القرآن الكريم يعني نسخ لفظها، فهذه يعني هناك بعض الآيات أنساها الله سبحانه وتعالى يعني بتقدير منه سبحانه وتعالى، أنساها للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة لأنه سبحانه وتعالى أنزلها للعمل بها لمدة معينة ثم رفع يعني لفظها وحكمها، فهذه يكون نسيانها بأمر الله تعالى. لكن كلامنا في الدرس يعني ليس عن هذا النوع من الآيات التي يعني رفع لفظها وحكمها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني يرحم الله عبادة بن بشر لقد أذكرني آية كذا وآية كذا يعني أنسيتها من سورة كذا وكذا، فهذه كانت في آيات يعني لم تكن نسخت وإنما هي آيات باقية، وكان وعليكم السلام كانت في آيات يعني باقية وكان النبي صلى الله عليه وسلم أنسيها وتذكرها لما سمع عبادا إن يقرأها رضي الله. طبعا بالنسبة يعني ختام الدرس لمسألة الوعيد على نسيان القرآن، وردت بعض الأحاديث فيها وعيد على نسيان القرآن، بعض الأحاديث وكذلك بعض الآيات في قوله تعالى إيه كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، هذا وعيد مثلا من نسي، وكذلك من مثلا هناك وعيد يعني من عرف القرآن ثم نسيه أو كذا، فقالوا هذه تحمل يعني على النسيان اللي هو بمعنى الترك والإعراض، يعني بمعنى الإعراض الإنسان يعني يعرض عن العمل بالآية، يعني قوله تعالى كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، هذا الذي يحشر يعني أعمى يوم القيامة، ليس القصد أنه كان يحفظ بعض الآيات وأنسيها يعني أنسي لفظها، ولكن إيه نسيها يعني أنه تعمد إيه هجر القرآن وأعرض عنه وترك العمل به، يعني عن استهانة بالقرآن، يعني الإنسان والعياذ بالله يعني ارتد عن دينه أو يعني ارتد بعد هدى أو فسق بعد هدى وكذا ونسي الآيات، يعني تركها وأعرض عنها وترك العمل بها، فهذا الذي فيه هذا الوعيد يعني. وأما النسيان الجبلي يعني الذي لا يعصم منه إنسان فهذا إن شاء الله معفو عنه، لكن على الإنسان أن يأخذ إلى الأسباب كما ذكرنا من المراجعة ومراجعة الحفظ وكذا وبذل ما في وسعه وكثرة تلاوة القرآن، يأخذ بالأسباب التي في وسعه، ثم إذا نسي إن شاء الله ليس عليه إثم ولا حرج بإذن الله، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ومستكفى. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.